من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم دراسة لنيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية حول شخص السيد المسيح. العظة 11
من الإصحاح الثالث من الإنجيل الذي كتبه معلمنا متى البصير ابتداء من العدد الثالث عشر إلى نهاية الإصحاح. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بره. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. أيها الإخوة، في آخر مرة كنا نتحدث عن يوحنا المعمدان ومعموديته، وتكلمنا عن معمودية يوحنا التي تعرف باسم معمودية التوبة كمدخل لاقتبال المسيح في حياته. وتطرقت إلى سؤال يقول: إن كان هؤلاء الذين تقدموا إلى يوحنا هم من الخطاة الذين اعترفوا بخطاياهم واعتمدوا لهذا الغرض، فلماذا اعتمد المسيح وهو القدوس الذي بلا خطية وبلا سر وقد انفصل عن الخطاة؟ السؤال الذي توقفنا عنده: لماذا اعتمد المسيح؟ معلمنا لوقا في الإصحاح الثالث للعدد 21 من إنجيله يقول: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. النقطة دي لازم نعرفها لأنها تبدو محيرة للبعض. ليه المسيح اعتمد؟ وهل كان هو محتاجا إلى عماد؟ اللي بيعتمد كان عشان بيتوب، وطالما إن هو بلا خطية فلماذا اعتمد مثل سائر الشعب؟ أولا، معمودية المسيح لم تكن كمعمودية سائر الناس الذين اعتمدوا من يوحنا، بدليل ان يوحنا اما المسيح تقدم ليعتمد منه قال له: انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي. انا محتاج، مش انت اللي محتاج، لست انت ايها الرب محتاجا، انما انا المحتاج. انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي. فكان جواب المسيح على عبارة يوحنا قال له: اسمح الآن، اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. ومن هنا، من هذه العبارة يليق بنا، نستنتج أن المسيح لم يعتمد احتوازا أو عن احتياج، ولكنه اعتمد لياقة. اسمح الآن لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. يليق يعني المسيح اعتمد ليس عن احتياج، لان يوحنا بيقول له انا محتاج ان اعتمد، ليس انما كان عماد المسيح او معموديه المسيح نوعا من اللياقه، لانه يليق بنا ان نكمل كل ذلك. ايه معنى الكلام؟ وما معنى اللياقه هنا؟ معنى اللياقه انها تشمل امورا كثيره سوف نتكلم عنها، تختص برساله المسيح يسوع التي اتى لاجل اتمامها في العالم. اول حاجه ان الرب يسوع اعتمد من يوحنا بعد ان اعتمد سائر الشعب، اعتمد الرب يسوع من يوحنا باعتباره ادم الثاني. النقطه دي لازم تبقى في ذهننا لانها بتوضح امور كثيره في اذهاننا. المسيح ادم الثاني، ادم الثاني نائبا عن البشريه كلها، وادم الثاني راس الخليقه الجديد. القديس بولس الرسول يقول ادم الاول من الارض تراب، وادم الثاني الرب من السماء، وكما الترابي هكذا الترابيون، وكما السماوي هكذا السماويون. فالمسيح ينبغي ان نعرف انه ادم الثاني نائبا عن البشريه ورأس الخليقه الجديده. ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، فهو رأس الخليقه الجديده، كما ان ادم الاول كان رأس الخليقه الاولى التي سقطت. فحينما اعتمد المسيح من يد يوحنا اعتمد باعتباره ادم الثاني ممثلا للجنس البشري. في حاجات كتير بتخلي عنا الحكايه دي، هي زي المسيح ما بيصمم، يصمم مين؟ بيصمم روحه اذا كان هو الله. فهو بهذا قد اعتمد نيابه عن البشريه. والمسيح ايضا من اجل خلاصه اعتبر انسانا قاطعا اعتبارا تدبيريا. ولذلك فان معلمنا بولس في الرساله الى روميا الاصحاح الثامن والعدد الثالث يقول ان الله ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه، ولاجل الخطيه دان الخطيه الجسد، في شبه جسد الخطيه، اخلى نفسه اخذا صوره عبد طائرا في شبه الناس. كان اليهود بحسب الشريعه يعتبرون ان يمس ميتا اللي يمس ميت يتنجس. ولذلك فان الرب يسوع باتخاذه جسدنا في شبه جسد الخطيه وباخذه جسدا بشريا عد خاطئ، عد خاطئ، اعتبر خاطئ، وهو بحسب كلام اشعياء النبي واحصي مع اثم. وعلى هذا الاساس ايها الاخوه اشترك المسيح في معمودية التوبة اللي هي معمودية يوحنا. وبهذا المعنى قال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس في الإصحاح الخامس والعدد 21 جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وفي ذلك يقول القديس أثناسيوس الرسول العشرون من بطاركتنا العظام، يقول عندما اعتمد يسوع كنا نحن الذين اعتمدنا فيه. وعشان كده بقول لكم انه اعتمد كآدم الثاني نائما عن البشريه. ويقول ايضا من الواضح ان الروح نزل عليه في الاردن، وكان هذا نزولا علينا نحن لأنه أخذ جسدا ولم يحل الروح، الروح القدس، لكي يرفع من مكانة الكلمة اللي هو ابن الله. وإنما مرة ثانية أقول صلى الروح عليه من أجل تقديسنا، لكي ما نشترك في نصحته، ولكي ما يتحقق ما قيل عنه: أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. لذلك عندما اغتسل الرب في الأردن كنا نحن الذين اغتسلنا فيه وبه، وعندما قبل الروح كنا نحن فيه الذي قبلنا الروح. وإحنا دلوقتي في الصيام الكبير في عبارة تتردد كثير بنسمعها في الكنيسة في المديحة: يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. صام عنا، صام عن البشرية. اتكلمنا احنا في الموضوع ده هو قبل كده فيما كنا نتكلم عن النواحي الرمزية في الأعداد. قلنا ان العدد 40 بيشير الى اكمال الشيء. ربنا غضب على العالم القديم وصب عليه طوفانا، قعد 40 يوم و40 ليلة، يعني غضب الله، يعني ربنا اكمل افراغ غضبه. بني اسرائيل يقعدوا في البرية 40 سنة، رمز لمدة غربة الانسان في العالم. موسى يقعد 40 نهارا و40 ليلة صائما قبيل ان تعطى له شريعة العهد القديم. المسيح له المجد يصوم عنا 40 يوما و40 ليلة. المفهوم انتم عارفين ان الخطيئة الاولى التي ذكرت هي خطيئة الاكل. قال لهم ما تاكلوش الشجرة دي، كلوا منها. ولذلك بدأ المسيح كما يقول الاباء القديسين تدبير الخلاص بالصوم، لان قبل ما يبدأ عمل الكراز في سن 30 صام 40 نهارا و40 ليلة. الخطية الأولى كانت الأكل، ولذلك بدأ بالصوم. وحينما صام المسيح 40 يوم و40 ليلة معنى كده أنه أكمل هذا الأمر نيابة عن عدد 40، بيشير إلى الإكمال فيه. ولذلك يقول يسوع المسيح قام عنا، قام عننا أكل. لقد قام المسيح عنا وقامت البشرية كلها في شخصه باعتباره آدم الثالث. طيب احنا بنقول ليه اعتمد المسيح؟ ردينا على السؤال ده، ليه اعتمد المسيح بينما هو لم يكن محتاجا الى ان يعتمد من يوحنا؟ لان معمودية يوحنا هي معمودية التوبة، وهو الكامل وحده الذي بلا خطيئة. طيب في سؤال ثاني، لماذا رؤي الروح القدس نازلا على المسيح بعد عماده؟ لقد شوهد الروح القدس بهيئة جسمية كهيئة حمامة نازلا ومستقرا على المسيح. السماوات انفتحت، الروح القدس بالهيئة دي، صوت الآب من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. معنى كده ايه؟ معنى ان الروح القدس يشاهد او يرى نازلا على المسيح او حالا على المسيح. معنى كده هل المسيح كان محتاج الى الروح القدس لكي ما يقدسه؟ هل كان المسيح محتاجا الى ان يتقدس بالروح وبمسحة الروح القدس؟ طبعا من جهتنا احنا كما تعلم كنيستنا ان الذكرى بتاع عماد المسيح احنا بنسميها، طبعا الناس في التعبير الدارج بيسموها عيد الغطاس عشان المسيح غطس في المي، انما التسمية بتاعتها عيد الثيوفانية، ومعناها عيد الظهور الالهي، لان الثالوث القدوس اظهر على ضفاف نهر الاردن. الاذن في مياه الاردن، الاب من السماء يقول ويشهد: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. والروح القدس نازلا بهيئة جسمية وحالا عليه ومستقرا عليه في شبه حمام. إنما لماذا حل ونزل أو شوهد الروح القدس نازلا ومستقرا عليه؟ كان محتاج بعض الناس الهراطقة يقولوا ان المسيح بدان الروح القدس حل عليه ونزل عليه، يبقى كان محتاج الى تقديم. بماذا نجيب على هذا الكلام؟ انا هاجيب من كلام القديس كيرلس عمود الدين. القديس كيرلس عمود الدين هو البطريرك الرابع والعشرين من بطاركة كنيستنا العظام، وهو معلم المسكونة كلها ايضا، الذي رأس مجمع أفسس الاول في سنة 431 ووضع مقدمة قانون الإيمان، ووضع اسم عصر حرما للعقائد المنحرفة عرفت بحرومات كيرلس الكبير عمود الدين. مين كيرلس الكبير هذا؟ مين يحتج الهرطوقي؟ الهرطوقي يعني المنحرف الإيمان. يحتج الهرطوقي ويقول، يحتج الهرطوقي بقول يوحنا المعمدان، يوحنا بيقول رأيت الروح نازلا من السماء ومستقرا على الابن، وانه بذلك تقدس من الخارج، ان المسيح تقدس من الخارج عندما مسح، وانه اخذ ما ليس لديه. هذا الروح القدس، الروح القدس ما كانش فيه، يعني ده كلام الهراطقة. وبعدين بيرد كيرلس بيقول ان مثل هذا الاعتراض هو اعتراف صريح بان الابن مخلوق، اذا كان في حاجه ناقصه يبقى مخلوق، وتقدس مثل الباقين وحصل على الصلاح من اخر وليس من ذات. وهذا يتعارض بل يعرض الانجيل للاتهام بالكذب، وبالذات ما قاله يوحنا من ملئه نحن جميعا اخذنا، من ملء المسيح نحن جميعا اخذنا. كيف يكون بطبيعته مملوءا من ملئه ويقبل ان ياخذ من اخر؟ اذا كان المسيح فيه الملء ازاي بياخذ؟ مظهوره ما كانش مقدس ومحتاج الى قداسه خارجيه، كيف يكون هذا؟ والرسول الانجيل يقول ومن ملئه نحن جميعا اخذنا. إذا احتاج الابن إلى آخر أي إلى الروح القدس ليمنحه القداسة كما يقولون، فعليهم أن يعترفوا علنا أنه لم يكن دائما القدوس. إذا كان المسيح ولد من العذراء مريم نقص حاجة ونقص قداسة ما يبقاش قدوس، وأنه فارق ذلك عندما حل عليه الروح القدس. بينما كلام الملاك يقول القدوس المولود منه فقد ولد قدوسا. كيف ذلك وهو قبل التجسد كان دائما القدوس؟ لان السرافين يسبحون الثالوث قائلين قدوس ثلاث مرات للاب والابن والروح القدس في اشعياء 6:3. فاذا كان هو دائما القدوس قبل التجسد بل منذ الازل مع الاب القدوس، فكيف احتاج الى من يقدسه؟ لقد حدث ذلك في آخر الزمان عندما صار إنسانا، وأنا أتعجب كيف فشلوا أي الهراطقة في إدراك هذا. إن الرسول يقول عنه في موضع معروف فليكن فيكم الفكر الذي كان في يسوع المسيح أيضا، الذي إن كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلافا، ما خدت حاجة مثليه، بل أخلى ذاته وأخذ صورة العبد ووجد في الهيئة كإنسان. ده كلام الرسول في فيلبي 2:5-8. هو إذن قبل التجسد، كان في صورة الآب مساويا له، لكن في التجسد اقتبل الروح من السماء وتقدس. هو قبل كل الظهور القدوس والمساوي للآب القدوس، ولكنه في الزمان أخلى ذاته آخذا صورة عبد، وهو الغني الذي افتقر لأجلنا لكي نصبح نحن أغنياء بفضله. ده كلام معلمنا بولس في الرسالة الثانية لكورنثوس الإصحاح 8:9. ومعنى هذا الكلام أو خلاصة هذا الكلام أن المسيح لم يسمح بأن يرى الروح القدس نازلا ومستقرا عليه، لأنه كان محتاجا، لأنه واحد مع أبيه في الجوهر، ولكنه في ملء الزمان لما ارتضى أن يتخلى عن مجده كان لابد أن يرى في هذه الصورة. نقطة ثانية، يقول معلمنا متى: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت. وإذا السماوات قد انفتح له. أيها الإخوة، إنه منظر بهيج، السماوات التي ظلت مغلقة أمام البشر آلاف السنين والأعوام بسبب خطيئة آدم وعصيانه، شوهدت انفتحت للرب يسوع، مفتوح، انفتحت له، هو الذي فتحها، وبغيره هي مغلقة. لقد شق يسوع نهر الأردن أمام بني إسرائيل ليدخلوا كنعان الأرضية، والرب يسوع شق السماء ليدخلنا إلى كنعان السماوية. تقروا عن شق نهر الأردن في سفر يسوع الإصحاح الثالث والرابع: وإذا السماوات انفتحت له. هو الوحيد الذي انفتحت له السماوات، لأنه لهذا أتى إلى العالم. استحنوه قبيل أن يرجموه، أو فيما كانوا يرجمونه، رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. تملي السماء المفتوحة مرتبطة بالمسيح. رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله، في أعمال 7:57. ومن ناحية أخرى أود أن أشير أن المسيح بعماده في الأردن قد أسس سر العماد، ومعنى هذا أن السماء على المستوى الشخصي للإنسان لا تنفتح له إلا باقتباله المعمودية. ولذا فإن كلام المسيح هنا في غاية الوضوح والصراحة: من آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن يدن. هذا السؤال المحير في نظر البعض، بيشوفوا ناس كثير كويسين وطيبين على جانب كبير من الخلق الكريم، على جانب كبير من الأعمال الطيبة ومن الحسنات، وبعدين يقولوا: هل معقول الناس دول عشان ما تعمدوش مش هيروحوا السماء؟ ناس كويسين خالص. أيها الإخوة، لا نضل، كلام المسيح واضح: من آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن كده. إن أعمال الإنسان بدون المسيح لا تقربه إلى الله بحال من الأحوال، وإلا إن كانت أعمال الإنسان وأعمال البشر فقط تستطيع أن تقرب الإنسان إلى الله، فلماذا مات المسيح إذن؟ أو بحسب تعبير الرسول بولس: فالمسيح مات إذن بلا سبب. يعني كان ممكن إن إحنا نجد طريقنا إلى الخلاص بطريق غير طريق موت المسيح، وهذا محال. فالسماء أيها الإخوة لا تنفتح، لا تنفتح على المستوى الشخصي إلا بسر العماد المقدس. لقد انفتحت السماء وقت عماد المسيح، بعد أن ظلت مغلقة آلاف السنين. ولذا نرى نسمع المسيح وهو يقول من الآن ترون السماء مفتوح. هذا الكلام قاله بعد أن تحدث إلى ناثنائيل الذي استحضره إليه في لبس، وقال له قبل أن يدعوك في لبس وأنت تحت السين رأيته، قال له أنت ملك إسرائيل، قال له عشان قلت لك أنت قبل ما يدعوك في لبس وأنت تحت السين رأيتك، فترى أعظم من هذا، من الآن ترون السماء مفتوح. أيها الإخوة، هذا هو جوهر إيماننا، السماء المفتوحة بشخص المسيح وفي شخص المسيح وبدون المسيح لن توجد سماء مفتوحة بل سماء مغلقة دائما. من آمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فلن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ثم عند ضفاف الأردن أيضا نستمع إلى شهادة السماء. هذا المسيح الذي تقدم ليعتمد من يوحنا بعد أن اعتمد منه الخطاة، منظر صعب في يفكر المسيح يسير في آخر طابور الخطاة ليعتمد من يوحنا. أيها الإخوة، لم تستطع السماء أن تصمت إزاء هذا الاتباع العجيب من جانب الابن الكلمة، لذا انفتحت السماء وصوت الآب من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت. بعض الأحيان الإنسان يظهر بمظهر الضعف أو يرضى أن يظهر بمظهر الضعف من أجل الله ومن أجل إتمام مسيحه، ولكن السماء لم تصمت والله لم يسكت، بل يعلن الحق عاليا ويرد كرامة هذا الإنسان. ولذلك فإن المسيح بينما كان يهتف الصبيان والأطفال في يوم الأحد الذي دخل فيه المسيح إلى أورشليم يوم أحد التعانين، تقدم إليه البعض لكي ما يسكت هؤلاء الأطفال، قال لهم لو سكت هؤلاء لنطقت الحجار. السماء لن تسكت، ولذلك فإن المسيح أيضا وهو على الصليب وهو في مظهر الضعف أظهرت الطبيعة استياءها وغضبتها، فظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة، وتشققت الصخور بفعل الزلازل، وقام كثير من الراقدين من قبورهم ودخلوا إلى المدينة المقدسة. يمكن أبدا، يمكن مش يمكن أن ربنا يسكت على كده، لابد أن يعلم. المسيح دلوقتي في مياه الأردن بمظهر الضعف كأنه أحد القطاع الذي يطلب من يوحنا أن يعتمد منه، كأنه يتوب على يديه. مش ممكن يسكت، لقد أظهرت السماء وأظهر الآب السماوي كرامة الابن الكلمة. احنا في أحيان كثيرة جدا بنبقى حساسين لكرامتنا، لكن لو سيبنا ربنا يظهر كرامتنا هيظهرها بطريقة أفضل مما نظهر كرامتنا نحن. إنما العيب إن احنا بنستحمل، عاوزين احنا اللي نعمل، ولا نود أن نترك الله لكي ما يعمل بصورة أفضل مما نعمل نحن. يا مناس بيستروا على ناس، ولذلك فإن معلمنا بولس يقول نستم فنبارك نصطهر فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. في ناس ما بيقبلوش كلمة تتقال عليه. طب طول بالك طول بالك، ده ربنا هينصر كل حاجة في وقتها. وأنا قلت لكم يمكن آخر مرة أو مرة سابقة إن أكبر وأعمق قبر في العالم لا يمكن أن يحتوي الحق لكي ما يفتن فيه، فيقوم الحق ناقضا أو جاع الموت. لا بد أن تكون هناك قيامة، ولذلك فإن قصة الصلب والقيامة تتكرر في حياتنا على المستوى الشخصي. إذا كان المسيح وهو الحق الضام في اليوم الثالث، هكذا الحق لا بد أن يظهر مهما حاول المضللون والمغرضون أن يقبروه أو يدفنوه أو يطمسوه. عاوز شوية كده إنسان يسيب ربنا يتصرف، يسيب ربنا يتصرف، هو حيعرف يتصرف أحسن من أي واحد. هو ما ينتقم لإنسان حيعرف ينتقم ليه كويس، لأنه بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. وإذا كرم إنسان هو حيعرف يكرمه كويس، أكرم الذين يكرمونني. وليس تكريم لله أكثر من أن الإنسان يرعى وصاياه ويحفظها ويكون شاهدا أمينا للحق الذي ائتمن عليه. أخيرا عند ضفاف الأردن نرى الروح القدس متمثلا بشكل حمام، والحمامة ليست غريبة عنا، ليست غريبة عنا، فالحمامة رمز للسلام. احنا عارفين الحمامة كيف انها عادت الى نوح ومعها غصن زيتون، فعلم نوح ان الارض جفت، ولذا فهي رمز للسلام. وهي ايضا الحمامة رمز للتكريس، فهي الطائر الوحيد الذي كان يقدم ذبيحة في شريعة التطهير. ولا عجب من أعمال الروح القدس التطهير والتقديس والتكريس. الحمامة ظهرت وقت نوح، عرفوا أن الطوفان انتهى الذي كان رمزا لغضب الله. وظهور الروح القدس بهيئة حمامة أيضا عند ضفاف الأردن كان إيذانا بأن زمان غضب الله قد انتهى وولى. من الآن ترون السماء مفتوحة، لقد انتهى عهد الغضب، صوت الحمامة قد سمع في أرضنا، لقد حل أوان السلام وارتفع طوفان غضب الله عن العالم وبطل سلطان الخطية على أولاد الله. وأود هنا أن أنقل إليكم بعض أقوال القديس إغريغوريوس العجائبي. في عندنا ثلاثة إغريغوريوس بنسمعهم في القداس الإلهي. إغريغوريوس العجائبي أو صانع العجائب، ده كان في القرن الثاني والثالث. إغريغوريوس الثيولوغوس أو النيزيانزي، وده معاصر القديس باسيليوس الكبير وكان بطريركا على القسطنطينية. ثم غريغوريوس الأرمني. غريغوريوس العجائبي هذا أما رسل أسقف على بلد من البلاد قرب البحر الأسود في شمال آسيا الصغرى، لم يكن بها إلا 17 إنسان مؤمن، وفيما كان ينفض أنفاسه نظر إلى من حوله قال لهم في كم واحد دلوقتي مش مأمنين للمسيح في المدينة؟ قالوا له فاضل 17 واحد بس. وكان السر في هذا أنه أعطي من الله نعمة عمل المعجزات والعجائب، ولذلك سمي العجائبي. طب ما ترقص غريغوريوس، طب ما ترقص غريغوريوس صانع العجائب. له نمر لطيف أو مقالة صغيرة لطيفة كنا قد أصدرناها من دير السريان، يقول افتحوا إلي آذانكم أبواب سمعكم واقبلوا اليوم حديثي عن معمودية المسيح. تعالوا نذهب مع المسيح إلى الأردن، فمربوط كل من يرافقه في هذا الطريق، طريق الحياة. تعالوا بفكرنا إلى الأردن لنرى يوحنا المعمدان يعمد شخصا ليس في حاجة إلى عماد، ولكنه يخضع لذلك الشخص ليمنحنا نحن نعمة العماد. يا لتواضع الرب ويا لتنازله الذي لا يحد، ملك السماوات يسرع إلى يوحنا بشيرا دون أن يحرك جيوش ملائكته أو أن يرسل قدامه قواته غير المرئية، وإنما هو في بساطة متناهية يأتي إلى جنديه الخاص كجندي متقدما إليه كواحد من الجماهير، مذللا نفسه بين المأثورين وهو الديان، مدمجا ذاته وسط هذه الخراف الضالة وهو الراعي الصالح الذي من أجل خرافه الضالة نزل من السماء، وإن كان لم يترك رغم ذلك سماءه. ولما رآه يوحنا عرفه، أليس هو الذي عرفه وقدم له العبادة وهو بعد في بطن أمه؟ أدرك يوحنا أن هذا هو الذي من أجله قد وثب قبلا وارتقد قبلا في أحساء أمه، كافرا حدود الطبيعة، فأحنى رأسه كعبد في ملء المحبة لسيده، مخاطبا إياه بهذه الكلمات: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. ما هذا الذي تفعله يا سيدي؟ إن الصغير هو الذي يتبارك من الكبير، ولكن الكبير لا يتبارك ويتقدس بواسطة الصغير. الطين يشكله الفخار، ولكن الفخار لا يشكله الطين. المريض يشفيه الطبيب، ولكن الطبيب لا يعالجه المريض. الفقير ينال إعانة من الغني، ولكن الغني لا ينال إعانة من الفقير. أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. هل أستطيع أن أجهل من أنت ومن أين أتيت؟ أم هل لأنك من أجلي ولدت كما ولدت أنا أنكر عظمة لاهوتك؟ أم هل بسبب جسدك هذا الذي أخذته لأجل خلاص البشر استمحت أن تكون مرئيا للناس؟ أتناسى أنا بهاء بهاء ومجد لاهوتك؟ إنني أعرفك يا رب، أعرفك جيدا، إذ أنك أنت علمتني، لأنه لا يستطيع أحد أن يعرفك ما لم يتمتع أولا بالاستنارة منك. إنني أعرفك يا رب جيدا، لأنني رأيتك بالروح قبل أن تنظر عيناي هذا النور. فعلى الرغم من أنني كنت محجوزا بالطبيعة في أحساء اليصابات كما في حجن، مربوطا بالرباطات اللحمية الوثيقة التي يكون الأطفال مربوطين بها قبل ولادتهم، إلا أنني وثبت ورقدت محتفلا بميلادك في بهجة المنتظر. فهل أنا الذي اخترت بحلولك على الأرض قبل أن تولد أبتل في إدراك مجيئك بعد ولادتك؟ إنني لا أستطيع إلا أن أعبدك أنت أيها المعبود من كل الخليقة، ولا أستطيع إلا أن أنادي بك أنت يا من أخبرت عنه السماوات بواسطة النجم، واستقبلته الأرض بإرسال الحكماء أي المجوس إليه، بينما سبحتك جوقات الملائكة في فرح على تنازلك إلينا، والرعاة الذين كانوا يحرسون في حراسات الليل رسلوا لك كراع أعظم للخراف العاقلة. إنني لا أستطيع أن أصمت في حضورك، لأنني صوت، لأن يوحنا قال أنا صوت صارخ في البرية، بيقول له إنني لا أستطيع، ده كل ده تخيل، إنني لا أستطيع أن أصمت في حضورك لأنني صوت. نعم، إنني كما قيل صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب. أنا إذ ولدت أزلت عقم الأم التي حملتني، وإذ أنا ما أزال طفلا شفيت أبي من صمته، لأن زكريا قال له ما تتكلمش تفضل صامت كده. أنا إذ ولدت أزلت عقم الأم التي حملتني، وإذ أنا ما أزال طفلا شفيت أبي من صمته، لأنك أعطيتني منذ طفولتي موهبة صنع المعجزات. أما أنت فإذ ولدت من العذراء حسب مشيئتك وحسب معرفتك أنت وحدك، فإنك لم تفقدها بتوليتها بل حفظتها لها، وفي بساطة أعطيتها لقب أم، فما حالت بتوليتها دون ولادتك، وما أضرت ولادتك ببتوليتها؟ هذان الأمران النقيضان الولادة والبتولية توافقا لغرض واحد، إذ أن هذا ممكن لديك أنت يا مبدع الطبيعة. أنا لست إلا إنسانا مشتركا في النعمة الإلهية، أما أنت فالله لاحتياج أن أعتمد منك. أنت يا من كان في البدء وكان مع الله وكان هو الله، أنت يا بهاء مجد الآب، أنت أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم، أنت يا من حللت بيننا في شكل عبد ولم تميز نفسك عن عبيدك، أنت تأتي إلي الملك لسابقه والرب لعبده. إنني أعرف مقدار تفوقك علي، وكيف أنك أنت شمس البر وما أنا إلا مصباح لنعمتك. إنني أعرف مقدار الفرق بين التراب والخالق وبين الطين والفخار، وعلى الرغم من أنك محبوب بسحابة جسدك النقية، إلا أنني ما أزال قادرا على تمييز ربوبياتك. أعرف ربوبياتك الكاملة وأدرك تفاهة المطلقة. إنني لست أهلا أن أنحني وأحل سيور خزائك. كيف أجرؤ أن ألمس رأسك الطاهرة في أثناء العماد؟ كيف أمد يميني نحوك؟ أنت الذي تمد السماء كقطار وتبسط الأرض على المياه. كيف أبسط يدي الحقيرتين فوق رأسك؟ وكيف أغسلك؟ أنت الذي بلا اسم ولا دنس. أي نوع من الصلاة أقوله عليك؟ أنت الذي تتقبل الصلوات حتى من أولئك الذين لا يعرفونك. عندما أعمد الآخرين أعمد باسمك حتى يؤمنوا بك أيها الآتي في مجده، ولكن عندما أعمدك من أذكر؟ وباسم من أعمدك؟ هل باسم الآب ولكن الآب فيك وأنت في الآب، أم باسم الابن وليس هناك ابن للآب سواك، أم بالروح القدس ولكنه معك في طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وقوة واحدة؟ فعمدني أنت إذن يا رب، إذا سمحت عمدني أنا المعمدان، مد يمينك الرهيب علي وسوّغ رأسي بلمسك حتى أستطيع أن أجري في طريق ملكوتك مطوّغا كسابق، وفي نشاط أعلن هذه الأمور الصالحة للخطاة مخاطبا إياهم بهذا النداء الحماسي: ها هو ذا حمل الله الذي ينزع خطيئة العالم. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، وليعطينا الرب بركة هذا القديس وبركة جميع القديسين وبركة الشهيد والنبي يوحنا المعمدان.